إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أردت في لقائنا هذا أن أقلب مع إخوتي صفحات الذكريات لنقف قبل 22 سنة على حادث أصبحت يومها وكنت طالبا في المرحلة الثانوية فإذا بالناس تتناقله. ما هو الحدث الجلل؟ إنه وفاة سيد الخطباء في عصره وشيخ المنابر، إنها وفاة الشيخ المبجل عبد الحميد كشك رحمة الله تعالى عليه. يومها بكيت كثيرا وتذكرت العديد من مناقب الرجل، فإليكم شيء مما كتبته في ذكرى رحيل هذا الرجل في 1996 ميلادية. اسمه عبد الحميد ابن عبد العزيز ابن محمد كشك. ولد في شبرخيت بالبحيرة في ذي القعدة 1933 ميلادية. تعلم إلى أن حصل على الدرجة الأولى في الثانوية الأزهرية، ففاق بذلك جميع أقرانه. ثم تخرج في كلية أصول الدين بامتياز، فسبق جميع أقرانه، وخطب وأما المسلمين في عدة مساجد حتى استقر به الحال في مسجد عين الحياة بدير الملاك بشارع يقال له شارع مصر والسودان بالقاهرة. الشيخ عبد الحميد كشك كان خطيباً بارعاً مفوهاً فصيحاً بليغاً، وكأنما تيسرت له لغة العرب. كان ذكياً رأساً في حسن الوعظ، صالحاً خاشعاً زاهداً قانتاً متعبداً، كان شجاعاً مهيباً متواضعاً، وكان صاحب دعابة، خفيف الروح، حسن المفاكهة، جيد القريحة، طارحاً للتكلف، محبباً للخلق، متتبعاً لأخبار واقعه وأحوال أمته. الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى كان أبيض ليس بالطويل ولا بالقصير، معتدل الجسم، يلبس زي الأزهريين ويفاخر به ويعتم بعمامتهم، وكان صاحب لحية لا يحلق لحيته متسنناً برسول الله. سمعنا له العديد من التسجيلات المرئية وهو يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم نر له نظيراً في وعظه وإرشاده واستيلائه على قلوب متابعيه. كان بارعاً في العربية، متفنناً في الفقه المذهبي، وكان رحمه الله تعالى لا يعبأ بعلم الحديث كبقية شيوخ زمانه، لذا حدث بالضعيف والموضوع غير قاصد. كان رحمه الله تبارك وتعالى يكثر في خطبه ومواعظه من نقد الأنظمة الشمولية الاستبدادية، فابتلي رحمه الله تعالى بالسجن مرارا، وأهين بالعزل والمنع والوقف والتضييق، حتى ختمت حياته بإقامة جبرية، فصبر واحتسب وظل عزيزا ثابتا حتى آخر رمق من حياته. طبع من مصنفاته أكثر من 90 كتابا، وشاعت أشرطته في أرجاء الدنيا، وقام الناس بتفريغ خطبه، حتى إن الخطباء كانوا يحفظون خطبه وينسبونها إلى أنفسهم لما لها من سبق في قلوب المتابعين. والحق أن الرجل رحمه الله ورضي عنه كان محباً للدعوة إلى الله، وكان وقافاً إذا أخبر بالحق، وقد استفاض خبر موته ساجداً يوم الجمعة. حدثت امرأته أنه يوم وفاته حدثها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سلم على عمر بن الخطاب، فسلم على عمر ثم سقط ميتا بينهما، أي بين النبي وبين عمر، فغسله النبي صلى الله عليه وسلم. قضى نحبه يوم الجمعة 26 من رجب 417,000، 96,900,000. كان الشيخ من محاسن الدنيا فريداً، ناصحاً، صالحاً، زاهداً، ملئ فصاحة وشجاعة وذكاء وظرفا ونفعا للخلق. لا يبغض هذا الرجل إلا أهل النفاق والتملق، لا يبغضه إلا أصحاب الهوى. تلكم ترجمة يسيرة كتبتها أمس في ذكرى رحيل الشيخ الإمام عبد الحميد كشك رحمة الله تعالى عليه. ولأن عصر الشيخ يشابه عصرنا، ولأن المحنة التي عايشها الشيخ تعايننا فنلحظ آثارها في قطرنا وأمتنا، أردت أن أستلهم بعض العظات والعبر من حياة إمام عاش بين المصريين في قلوبهم ووجدانهم، فحفر اسمه حتى هذه اللحظة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هناك قسمات مميزة وملامح مضيئة في حياة هذا الإمام. الملمح الأول أيها الأفاضل الذي رأيته وسمعته ممن عايش هذا الرجل هو سلامة قلبه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عليك بقلبك، فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب، كما قال الغزالي رحمه الله. أصلح الشيخ قلبه فنفذت كلماته من القلب إلى قلوب الخلق. إن الرجل كان يقف على منبر فيحتشد الناس من خلفه ومن أمامه، ووالله لو ولي ملكا وسلطانا ما احتشدت الأفئدة قبل الأجسام حوله، ولكنها لغة القلوب التي لا يفهمها كثير من الناس، لأن قلوبهم قست فصارت كالحجارة، بل هي أشد قسوة. ولهذا كل من كان على درب هذا الإمام فأثر في واقعه ومن حوله، نجد أنه صاحب قلب حي، قلب استضاء بنور الوحي. حفظ الله تبارك وتعالى هذا القلب من الآفات الناهشة التي تنهش فيه فتظلم بسببه كل القلوب. إن كلمات الرجل كانت مضيئة لأنها خرجت من قلب مضيء، رغم أن الرجل كان كفيفاً ضريراً رحمه الله تعالى، ولكن الرجل كان ذا بصر وبصيرة، أوتي هذا الخير ببركة سلامة قلبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وسلامة قلبك منة محضة من الباري، فإن أصلح الله قلبك بكسب منك صلح قلبك شئت أم أبيت. إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسم كله، وإذا فسدت فسد الجسم كله، إنها القلب. فإذا رأيت قلبا حيا فاعلم أن الله تعالى قد اصطفى صاحبه ليبلغ أبلغ الكلام، وهو كلام الله وكلام رسوله. الملمح الثاني في حياة هذا الرجل المبارك عليه سحائب الرحمة والرضوان، ملمح العلم. حدثني من جالس الشيخ أن عادة الشيخ أنه كان يقوم بتحضير كلماته وانتقاء ألفاظه وحفظها حفظا جيدا متينا، حيث كان باقعة في الحفظ رحمه الله ورضي عنه، كان يحفظ كلماته من عصر الجمعة إلى فجر الجمعة. لماذا؟ لأنه رجل يحترم العلوم، يريد التفنن في العلوم. حينما طالعت كتاب التفسير في رحاب التفسير الذي رقمه الشيخ وقاله الشيخ فكتبه طلابه، أملى الشيخ على طلابه من حافظته في رحاب التفسير الذي خرج في مجلدات، كتابات إن دلت فإنما تدل على رسوخ علمي واجتهاد في إصابة الحق. والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، كذا حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم وصح الأثر إليه. فكان رحمه الله تعالى عالماً محباً للعلم، مدركاً لقيمة العلم، مستحضرا فضائل العلم المتكاثرة التي نطق بها الكتاب وصحت بها الأحاديث عن رسولنا محمد، يدرك جيدا أنه لا يستوي عالم وجاهل. قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أراد لنفسه الرفعة فرفعه الله تبارك وتعالى ببركة إخلاصه وجده واجتهاده في طلب العلم، لأن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كما صح عن رسولنا محمد. أراد أن يكون من أهل الذكر، فكان إذا جلس بعد خطبته فحدث الناس في مجلسه انتظم الناس في صفوف ليسألوا الشيخ، فهذا يسأله في فقه، وثاني يسأله في سيرة، وثالث يسأله في تفسير آية، ورابع يسأله في حديث، وخامس وسادس. فلا بد وأن يكون الرجل موسوعي المعرفة حتى يستطيع أن يعطي كل أحد ما يرغب ويريد ويطمع. ولهذا اجتهد الشيخ في طلب العلم فساد، وليس طلب العلم فحسب، ولكن هناك ملمح ثالث في حياة هذا الرجل. إن الرجل لم يخبط خبط عشواء في طلب العلم، وإنما تعلم بطريقة أهل العلم الأكاديميين، طريقة أهل الرسوخ، تعلم الأصول، لأنه من لم يتعلم الأصول حرم الوصول. حفظ المتون واجتهد في فهم حواشيها على طريقة أهل العلم الأزاهرة، ففتح الله تبارك وتعالى عليه ويسر الهدى إليه فاستضاء بنور الوحي. وكلما اقترب الإنسان من مصدر النور طال ظله. أكرر، كلما اقترب الإنسان من مصدر النور طار ظله، طال ظله، وطار خبره، وذاع صيته. والرجل اقترب من مصدر النور، إنه العلم القائم على ساق الدليل من الكتاب والسنة. لهذا لا عجب أن يجهر في كل خطبة في بدايتها وفي وسطها وفي خاتمتها بقوله: يا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ثم يختم بكلمته الشهيرة: هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. لم يخرج الرجل عن الوحي كتابا وسنة، فاستضاء قلبه واستنارت بصيرته ببركة الوحي الذي من اقترب منه أمده الله تبارك وتعالى بشيء من مدده ونفعه بشيء من نفعه. الملمح الرابع في حياة هذا الرجل المبارك العمل بالعلم. شاع بين عوام الناس أن كثيرا من الخطباء الرسميين على سبيل الخصوص والخطباء على سبيل العموم يعظون الناس بما لا يفعلون ويحدثونهم بما لا يقولون. وهنا وقع الناس في قضية فقد الثقة، أو ما يعرف بازدواجية المعايير، حتى إن عوام الناس استهانوا بكثير من خطبائهم وشيوخهم من البسطاء، فكانوا يقولون: إن الشيخ يحدثك فيقول لك خذوا بأقوالي ولا تأخذوا بأفعالي. ولكن الشيخ كان ربانيا، ولكن الشيخ كان ربانيا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فأدرك قيمة العمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أدرك أهمية العمل، وأن الذي يقول ما لا يعمل معذب من الله تبارك وتعالى في الدنيا باختلاف القلوب عنه ونكرانهم له، وفي الآخرة عذاب شديد ما لم يتب صاحبنا من هذا الذي وقع فيه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أدرك الشيخ ببصيرته وبصره أن المقت، وهو أشد الغضب، لاحق بكل من تسول له نفسه أن يزعم في الناس الولاية، وهو ولي للشيطان لا للرحمن. أدرك هذا المعنى فعمل بعلمه واجتهد رحمه الله تعالى، كما كان رأسا في الوعظ، أن يكون رأسا يقتدى به في كل أحواله. فكان رحمه الله تعالى سهلا، هينا، لينا، بكاء. يحكي لي أحد أساتذة أصول الفقه من مشايخنا في المؤسسة الرسمية الأزهر الشريف، أسأل الله أن يحفظه وأن ينجي أصحابه وأربابه من الهوى، قال لي: لقد شرفت وأنا طفل صغير أن أزور الشيخ في موطنه وبيته بعد الإقامة التي فرضت عليه، فكان إذا حدثنا عن الدعوة إلى الله وفضلها بكى وقال: وددت لو مت على منبر رسول الله الذي صدعت من فوقه بالتذكير طيلة 40 سنة. إنه رجل قدوة، فكان رحمه الله تعالى عاملا بعلمه مجتهدا في تحقيق بعض ما يسر به لله تبارك وتعالى، حتى أظهر الله تبارك وتعالى شيئا من فضائله. وتلك بركة العمل بالعلم الذي يكون صاحبه مخبتا مخلصا متخلصا من آفات القلوب، فرحمه الله ورضي عنه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صح الأثر إليه أنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وفي حالتنا التي نضربها مثالا، ما ارتحل العلم بل بقي في كنف هذا الإمام ببركة علمه وقدوته. ملمح، الملمح الخامس، صح، الملمح الخامس من ملامح آثار هذا الرجل أنه كان صاحب رسالة. كثير من الخطباء، لا سيما الخطباء الرسميين، تراهم يبررون لأنفسهم كثيرا من قول الزور وشهادة الزور أو السكوت عن بيان الحق بغير حاجة شرعية أو مداهنة بعض الخلق مهما على كعبهم وشأنهم في الحياة، بحجة مصلحة الدعوة. تلكم الكلمة المطاطة التي صرنا نسمع بها في هذه الأيام ليبرر أصحابها لذواتهم ونفوسهم أنهم على شيء من الحق. والحق الذي لا حق غيره أن صاحب الرسالة لا يلين، وإن سكت أو جلس فإنما هي استراحة محارب، يتزود لنصرة الحق بما يليق، ويجتهد في كشف أباطيل أهل الباطل بما يليق. فلكل عصر لغته، ولكل زمان أسلوبه، وكان الشيخ رحمه الله ورضي عنه فارس الميدان وحده في عالمنا الإسلامي طولا وعرضا. لا تنسوا أن الرجل ولد بعد سقوط الخلافة العثمانية وعموم الفوضوية في عالمنا الإسلامي. لا تنسوا أن الرجل وجد في حقبة ناصرية حمئة كانت تأخذ الناس بالنواصي والأقدام بلا رحمة، ولكن الرجل أراد أن يكون مقامه أعلى بكثير من أن يذكر أنه مجرد واعظ للقلوب، فكان رحمه الله تعالى يصدع بكلمة الحق، ولم يتعذر بما تعذر به إخوانه وأربابه وزملاؤه، لأنه يدرك أن كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. فلم يشأ الشيخ لنفسه، ولم تشأ المشيئة الإلهية لهذا القلب النقي ولهذه النفس الذكية إلا أن يكون مقدما ورأسا وصاحب رسالة. نافح الرجل كثيرا عن الإسلام، ودافع عن حاكمية القرآن، فانتشرت كلماته في الآفاق. يحكي لي أحد أصدقائي من الشناقطة، يقول: كنت في زيارة لأخ لي في الصحراء في البراري، ومن سافر وعايش كثيراً من البلاد الصحراوية، إن الرجل عايش هذا، قال: فانطلقت لأزور أخ لي في الله في مكان صحراوي، فوجدت صوتاً أتاني من بعيد فطرق سمعي، ثم تأملت الصوت، فلما اقتربت منه فإذا هو الشيخ عبد الحميد كشك. قلت: منذ متى؟ قال: منذ عام. أبقى الله تعالى ذكره حتى هذه اللحظة، فلما مات ما مات ذكره، بل انتفع بكلماته، وسيظل الانتفاع، وهذا ظني في ربي، لمن كان صاحب رسالة. ذكرني الرجل بإمامين جليلين ضربا مثلا للثبات على الحق وعدم التنازل عن الحق في مواطن يحتاج الناس فيها إلى بيان الحق والحقيقة. فأما الأول فكان الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه، الذي لما خالف التوجه الدولي آنذاك فنطق بكلمة الحق وجهر بها وأعلن عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت. فإذا به يؤخذ بالنواصي والأقدام. قال الإمام ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد: فكان البغاة يأتون بأشد الجلادين ليضربه كل واحد حتى لا يمل، يعني يجيبوا مجموعة يتناوب عليه علشان اللي بيضربه يضربه بعزمه، فيضربه كل أحد صوتين، ثم ينتقل إلى الآخر، ثم ينتقل إلى الآخر، ثم تعود الكرة على الأول. فما لان وما استكان، بل كان يعلنها فيقول: ائتوني بنص من كتاب الله أو حديث رسول الله أقول به، يكون حجة بيني وبين ربي. فرفع الله شأن الإمام أحمد، وعرف بين الناس إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بأنه إمام أهل السنة. وأما الآخر فهو الإمام العز بن عبد السلام، والذي حق لنا نحن المصريين أن نفاخر أن الرجل قد وطئت قدماه الطاهرتين، قد وطئت قدماه هذه البلد. الصالح إسماعيل أراد أن يتنازل كما يتنازل هؤلاء في عصرنا، أراد أن يتنازل للصليبيين، فإذا بالرجل لما علم العز بن عبد السلام بهذه الدسيسة وتلك المؤامرة ترك الدعاء له على المنبر، وكان من السنن أن يدعو الإمام لإمامه الأكبر على المنبر، فترك الدعاء له على المنبر، فتناقل الناس الخبر وطارت الكلمات، وإذا بالبصاصين ينقلون الخبر ويرفعون التقارير إلى ولي أمرهم فيأمرهم بسجنه واعتقاله ومنعه من الخطابة والتدريس. ثم بدأت المساومات، فجاء أحدهم إلى العز بن عبد السلام فقال له: يا إمام، والله إنه لأمر يسير أن تأتي إلى السلطان وأن تلتمس منه المعاذير وأن تقبل يده. فغضب الإمام العز بن عبد السلام حتى أحمر وجهه، ثم قال: مه والله ما أرضى أن يقبل يدي، فأقبل أنا يده. فقيل له: يا إمام، والله لا يرضى إلا أن تهجر. فقال: ووالله لا أساكنه في بلد. ثم هاجر الإمام العز بن عبد السلام إلى مصر، فلما أتى مصر وجد زبانيتهم في انتظاره فسجنوه وعذبوه حتى يلين ويرجع، ولكن الرجل ثبت، فكان من بركات ثباته أن هزم الصالح إسماعيل شر هزيمة. إنه صاحب رسالة يتفهم قيمة الدعوة وقيمة وأمانة الوقوف على منبر رسول الله لتوجيه العقول والأفئدة، فكان من بركاته رضي الله تعالى عنه أن ثبت الآخرين في وقت زلت فيه الأفهام وضعفت فيه الأقدام، فثبت الله به القلوب والأفئدة. المعلم السادس من معالم حياة هذا الإمام أنه كان مخلصا، وكان مخلصا، والإخلاص أن تتعبد بقصدك لربك، فتجعل إرادتك ورغبتك ورهبتك وسكنتك وحركتك لوجه الله تبارك وتعالى لا غير. هذا هو الإخلاص، وهو مطلب عسر ليس سهلا. لا أقول إن الله تعالى تعبدنا بالمحال، حاشاه سبحانه، ولكن هذا يحتاج إلى نفوس أبية تستعلي على شهوات مستكنة فطر الناس عليها وبها. قضية الإخلاص ليست قضية سهلة، ولهذا لا ينجو إلا من كان مخلصا. فإذا أخلصت كانت الدرجة الأعلى، وهي تخليص الإخلاص من رؤية الإخلاص، فهي درجة أعلى. أحسب أن الرجل قد عاينها، رحمه الله ورضي عنه، خلص إخلاصه كما يخلص صاحب العسل شمعته، فإذا بإخلاصه يتذوق كما يتذوق الناس العسل، فيقولون مع كل قولة الله. لعلكم كثيرا كنتم تسمعون والشيخ على المنبر هذه الكلمة التي يرددها الآلاف، إذا نطق الشيخ بفقرة تجد من يهلل ويقول الله. لماذا؟ لأنه تذوق حلاوة الكلمة التي خرجت مخلصة. إننا أمرنا أن نخلص أعمالنا، إننا أمرنا أن نخلص كلماتنا، إننا أمرنا أن نخلص وأن نصفي تصوراتنا، إننا أمرنا أن نخلص أفكارنا، إننا أمرنا أن نخلص عباداتنا. ومن هذه القربات وتلك العبادات التي ينبغي أن نخلصها لله تعالى التعبد لله بالدعوة إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة العلم المخلص. فكم من عالم أوتي علما وأولينت له علوم إلا أنه منافق عليم اللسان، يتزلف ويتلون كالحرباء، ولكن الشيخ لم يكن من هذا النوع الخسيس. كان رجلا أمة رحمه الله تعالى في إخلاصه. استحضر كثيرا كثيرا ما خبر به النبي صلى الله عليه وسلم صحبه حين قال لهم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فنظروا فإذا برجل رث الهيئة مبتل، رجل مسكين، والجماعة المنفخين المغرورين يقول عليهم العوام، الجماعة دول اللي هم اللي شايفين نفسهم دايما كده فوق الناس. يقوم سيدنا رسول الله يعلم أصحابه الانتباه إلى هذا المرض السرطاني، مرض العجب، مرض المن بالطاعة. فينظر الصحابة فإذا برجل رث الهيئة، رجل بسيط، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أوتي من علم من الله أنه من أهل الجنة. قال ابن عمر فلازمته 3 ليال عايز أدور على الشيء اللي تميز به هذا الإنسان البسيط، فما وجدته يزيد على فعلنا. فبعد 3 أيام أفشى له السر وقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقص عليه. قال له أما وإنك قد بلغتني فبشرتني، أما إني أبيت وليس في قلبي شيء للمسلمين. فقال ابن عمر معقبة: تلك التي بلغت بك المنازل. أنت بحاجة إلى إخلاص لتستعلي على نفسك الأمارة بالسوء التي تسيء الظن بطوب الأرض الآن. ده أنت بتنام مش في قلبك حاجة للمسلمين، ده أنت بتقول ربنا يولع في المسلمين، وبتدعي على بعض المسلمين، وبتتمنى الأذى لبعض المسلمين. مش ده بيحصل برضو؟ ياه. حينما تستقرئ ما قاله قتيبة بن مسلم في هذا المعنى، قتيبة بن مسلم وزير الدفاع كلف رئيس الأركان مسلمة أن يفتح بلدا أو ثغرا من الثغور في بلد أوروبي، فانطلق مسلمة منفذا للأمر ومن وراءه وخلفه من الجند، فإذا بمسلمة ينظر إلى هذه القلعة فإذا هي حصينة لا يستطيعها لا هو ولا جنده، ماذا فعل؟ فنظر بعينيه فإذا بنقب يحتاج إلى رجل ماهر ليتسلل منه حتى يفتح الله على يديه تلك القلعة الحصينة، فوقف فنادى في الناس: أيها الناس، من يدخل النقب فيفتح الله على يدي. فنظر الناس بعضهم إلى بعض، ثم خرج رجل ملثم فدخل إلى النقب ففتح الله تعالى على يدي. انت ممكن تدخل في الدهاليز، النقب ده زي الايه، زي الانفاق كده، انت ممكن تدخل يقوم النفق ايه واقع عليك مخلص عليك، صح؟ او ممكن تفضل ماشي ماشي مسيرة يوم بليلة او اكثر وتفاجأ ان مفيش ايه، مفيش فتحة، فترجع تاني وممكن تبقى فيه مشكلة للجيش، قصة. ولكن الرجل توكل على الباري فأخلص النية ففتحت هذه القلعة ببركة إخلاصه وجده. فإذا بمسلمة ينادي في الناس بعد أن نجحت الخطة وبعد أن ظفر المسلمون بهذه القلعة الحصينة، فإذا به يقول: يا صاحب النقب أخرج إلينا نكافئ. وصاحب النقب لا حس ولا خبر: يا صاحب النقب أخرج إلينا نكافئ ولك إن سامع. فقال مسلمة في الثالثة: إني آذنت لك أن تأتيني فتدخل علي في أي وقت شئت من ليل أو نهار ولا يعلم بك أحد. وبعد شهور جاء رجل ملثم فقال للحاجب: أود أن ألقى مسلمة. فقيل له: من أنت؟ فقال له: قل له أتاك رجل ينبئك من صاحب النقب. فدخل وهو ملثم فقال: إن صاحب النقب يقرئك السلام ويقول لك: إن له ثلاثة، إن أجبته إليها أخبرك من هو. فقال: وما هي يرحمك الله؟ قال: أما الأولى فلا تسود الصحائف بذكر اسمه ولا ترفع خبره لخليفة، والثاني ألا تصرفوا له مكافأة وألا تجعلوا له جعلا، والثالث ألا تسأله عن اسمه. قال: فله هذا ويزيد. فكشف الرجل عن وجهه وقال: أنا صاحب النقب. فكان مسلمة رضي الله عنه يترضى عنه ويترحم عليه في كل سجدة ويقول: اللهم اغفر لصاحب النقب. صاحب النقد كانت قضيته إنجاح المشروع الإسلامي، وليس مجرد أن يظهر في الناس، لأن كثيرا من الناس جبل على حب المحمدة وقت المكافأة. الشافعي ومن كالشافعي؟ إنه كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. من الذي قال هذا في وصفه؟ من؟ الإمام أحمد حينما كان يسجد لله تعالى سمعه ولده كثيرا وهو يقول: اللهم ارحمني والشافعي. فقال عبد الله: أي رجل الشافعي؟ فقال: يا بني، إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. طب ده المفروض أن الإمام أحمد ده يا إخوة يغار من مين؟ من الشافعي، صح؟ مش ولاد الكار بيغيروا من بعض، لا، بس مش دول، رخر برضو ربنا رفع ذكرهم. الإمام الشافعي قال: وددت لو علمت الناس فلم ينسب إلي شيء مما قلت. يقوم يجي الإمام البيهقي، الإمام الجليل المجتهد الذي حق أن يرسم بين المجتهدين مجتهدا، يقوم عامل كتاب السنن الكبير المطبوع الشهير بالسنن الكبرى، يقوم عامل حاجة تدل على إخلاصه، يقوم جايب مذهب الإمام الشافعي ويقعد يخرج الأدلة على المذهب. يا إمام، أنت أولى أن يكون لك مذهب بين الناس؟ لا، لأن أعيش في الساقة فأنعم بنعيم الإخلاص خير لي من أن أصدر في الناس فيقال هذه خطيئة فلان ابن فلان. الإمام مالك أراد أن يجمع الناس على كتاب، فقيل له: اجمع الناس على كتابك على كتابك الموطأ. فقال: لا. ثم قال له أحدهم: لئن عشت ليظهرن إخلاصك. قال: فبقي كتاب الموطأ واندثر غيره مما ألف في وقته. فرحم الله أئمتنا وألحقنا الله بهم على خير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم.
له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، عاش الشيخ مخلصا مخلصا، متفهما متدبرا لا متعنتا، لقول أبي الدرداء رضي الله عنه: لذرة من مخلص أعظم عند الله أثرا من جبال عبادات المغترين. كان مخلصا مخلصا مستحضرا لما قاله مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه، قال: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، فإن الحسنة ولود ودود، تحب أختها وتنفر من شرها ونقيضها. كيف تضيع الحسنة؟ تضيع الحسنة بإظهارها في غير حاجة، في غير حاجة شرعية. فأحيانا هناك من العبادات ما يحتاج المرء إلى إعلانه، كصلاة الجمعة والجماعة والعيدين والحج إلى غير ذلك، ولكن التدريبات السرية التي اجتهد صاحبنا فيها طوالة العام سبب من أسباب نجاته. الملمح الأخير في خطبتنا، كان الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله ورضي الله عنه، كان رحمه الله تعالى صابرا
على لأواء نصرة الحق، وكان ترمى له السهام فيكون كالجبل لا يهتز. الشيخ عبد الحميد كشك نالوا من عرضه ومن سمعته وسبوه وقذفوه، ما رأيته أمس في ذكرى رحيل الشيخ ما أظهره موقع التحرير العلماني من سب وقذف صريح لشيخ مات وهو في قبره منذ 22 سنة. فقالوا: كشك المعادي للفن والحياة، وأظهروا بعض كلماته رحمه الله ورضي عنه. وقبل شهور خرج شيخ من الطرقيين فقال له: إن الشيخ كشك لا يقارن بحال بجوار شيخ آخر وهو الشيخ الشعراوي، منتقصا من قدر الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله تعالى عليه. فقلت: سبحان الله، أبى الله تعالى إلا أن يرزق الرجل وهو في قبره بسهام أعدائه، وقد قيل: كيف تعرف الحق في زمان الفتن؟ قال: انظر إلى سهام الرامي ترشدك. فكانت سهام العلمانيين والطرقيين والدراويش لا لأهل الغي والأباطيل، وإنما لرجل نصر الله به الحق وأظهر الله به السنة والإسلام في وقت اندثرت فيه معالمه، فرحم الله الرجل وألحقنا به على خير. إخواني، خطبتكم اليوم في هذه الملامح لأصل إلى هذه الكلمة التي أختم بها لقاءنا وأنزل من على منبر نبينا وقد بلغتكم إياها. أردت أن أقول لكم إن ملامح متشابهة بين واقع الشيخ وبين واقعنا تحتاج منا أن نجاهد كما جاهد، وأن نصبر كما صبر، وأن نحفظ ديننا كما حفظ، وأن نكون مخلصين مخلصين، عالمين عاملين، أصحاب رسالة كما كان. حينها يظهر الله الحق على أيدينا، وتأتي الأجيال تلو الأجيال من بعدنا فتقول: رحمهم الله، أدوا الأمانة وما خانوا. وإلا فإن ظل كثير منكم يسمع الكلمة ثم تخرج من أذنه الأخرى فهو مسكين، هو مسكين، فقد أقيمت عليه الحجة بسماع هذه الكلمات النيرات من ملامح حياة هذا الإمام، وسيسأل بين يدي ربه وفي قبره عن واجب لدين يحارب ويضطهد في كل أرجاء المعمورة بما يعرف الآن بالإسلاموفوبيا. إخواني، إن أعظم ما تنصرون به دينكم الآن أن تستمسكوا بعرى إسلامكم وثوابته في وقت تزور فيه حقائق الإسلام، كما حدث في تونس، وكما حدث في غيرها، وكما سيحدث. فإن خططهم أن يزيلوا الإسلام الأصولي الرسولي، وأن يستبدلوه بالإسلام الليبرالي الغربي المعتدل. فهلا فهمنا؟ ولديننا نصرنا، ولشرعتنا حفظنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز أهله في كل زمان ومكان، وأن يعوضنا خيراً عن فقيدنا وفقيد أمتنا شيخ المنابر في عصره وفي كل عصر، الشيخ عبد الحميد. نسأل الله أن يرحمه وأن يلحقنا به على خير، غير خزايا ولا مفتونين. نسأل الله تبارك وتعالى نصرا للإسلام وعزا للمسلمين، وفرجا للموحدين. نسأل الله تبارك وتعالى ثباتا على الحق، نسأل الله ثباتا على الحق، نسأل الله هداية إلى الحق، نسأل الله فرجا قريبا لأمة محمد، نسأل الله فرجا قريبا لأمة محمد. اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا اهد قلوبنا واشرح صدورنا وثبت أفئدتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم فرجك للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احفظ بلادنا مصر بالإسلام، اللهم احفظ بلادنا مصر بالإسلام، من أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم فرجك لإخواننا في المسجد الأقصى وأكناف بيت المقدس، اللهم ارحم إخواننا في البرد، اللهم ارحمهم وارحم إخواننا في حلب وإخواننا في كل سوريا، وارحم اللهم إخواننا في اليمن، والطف بإخواننا من أهل السنة في العراق، واحقن دماء المسلمين في تركستان الشرقية، وفرج الكرب عن إخواننا المحاصرين في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم قوِّ شوكة المسلمين، أعلِ راية المؤمنين، ثبِّت أفئدة الموحدين، استخرج من أصلاب المسلمين من ينتصر للإسلام، واجعلنا اللهم سبباً لنصرة الدين، واكتب لنا أجر ذلك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي والعم من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم، اللهم آمين. أقم الصلاة.